الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أسباب النزول. الإعداد والتقديم الدكتور رفعت عبورة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
المحاضرة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى المحاضرة الخامسة في مادة أسباب النزول في القرآن الكريم، والذي سيكون بعنوان بعض النماذج من أسباب النزول في القرآن الكريم لبعض الآيات من سورة الأحزاب إلى سورة الذاريات. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: أذكر بعض النماذج من أسباب النزول في القرآن الكريم لبعض الآيات من سورة الأحزاب إلى سورة الذاريات. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم والإجابة على السؤال السابق من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، إبطال نظام التبني في الإسلام. المحور الثاني، البطولة في الإسلام. المحور الثالث، إبطال حرمة الزواج من زوجة المتبنى بعد طلاقه لها أو موته. المحور الرابع، رحمة الله بعباده وغفرانه لذنوبهم. المحور الخامس، شهود الجوارح على الإنسان. المحور السادس، الله يعلم المؤمنين الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالتصالح فيما بينهم. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، إبطال نظام التبني في الإسلام. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. أخرج البخاري عن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كلنا يعلم أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة واعتبره ابنا له ورباه وأحبه في الله، فلما نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت زيد بن حارثة بن شراحيل. ولذلك نلاحظ أن الإسلام يبطل نظام التبني الذي كان سائدا في الجاهلية، وكان في الجاهلية أن المتبنى إذا ماتت زوجته أو طلقها لا يحل لمن تبناه أن يتزوجها، فأبطل الإسلام أيضا هذا الأمر كما سيأتي معنا في المحور الثالث. إذن أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، الإسلام لا يرى مانعا أن يربي الإنسان شخصا ما، ولكن لا بد أن ينسبه إلى أبيه، أي إلى أبيه الذي خرج من صلبه. فإن لم يعلم أباه فلينسبه إلى اسم، كم أن يقول فلان ابن عبد الله وينسبه إلى قريته، مثلا الصنعاني، الذماري، المحويتي، الريمي، إلى آخره. المحور الثاني، أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، البطولة في الإسلام. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. البطولة في الإسلام أن يعيش الإنسان المسلم في ضوء الإسلام، أن يعيش الإنسان المسلم صادقا في عقيدته، صادقا في أخلاقه، صادقا في معاملاته، صادقا في كل شؤون حياته، أن يعيش الإسلام سلوكا وأخلاقا ومعاملة وعبادة. كل هذه المفاهيم يحققها قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن البطولة في الإسلام هي أن يكون الإنسان صادقا. أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر فكبر عليه ذلك، وقال: لئن أشهدني الله أول مشهد قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر غبت عنه، فلئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فشهد يوم أحد فقاتل قتالا مستبسلا قتال الأبطال حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها. بل في رواية أخرى أنه لم تعرفه إلا أخته، تعرفت عليه ببنانه، كانت هناك علامة في إحدى أصابعه أو في إحدى بنانه. إذن هذا الرجل أنس بن النضر عاهد الله: لئن أشهده الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما يصنع. فإذا به يقاتل قتال الأبطال، يقاتل قتال من أراد الاستشهاد في سبيل الله. فامتدحه الله وامتدح غيره من الصحابة الذين عاشوا صادقين مع دينهم ومع رسولهم صلى الله عليه وسلم ومع أنفسهم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، المحور الثالث: إبطال حرمة الزواج من زوجة المتبنى بعد طلاقه لها أو موته. وهذا كان في الجاهلية، كان في الجاهلية يتبنى الشخص إنسانا، فإذا زوج هذا الإنسان هذا الشخص المتبنى ثم طلق المتبنى زوجته أو مات عنها، فلا يحل لمن تبناه أن يتزوج بها، تحرم عليه كما تحرم زوجة الإبن الصلبي على الأب. فإذا بالإسلام يصحح هذه المفاهيم ويبطل هذه العادة الجاهلية أن زوجة المتبنى يحرم على من تبناها أن يتزوجها بعد طلاقه لها أو موته. فتأتي الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلام، وأنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالحرية، أعتقه وجعله حرا بعد أن كان عبدا، أهدته خديجة رضي الله عنها عن أمهات المؤمنين جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدت زيد بن حارثة فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله. كان زيد بن حارثة كثيرا ما يشكو زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الرسول يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. في قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هنا بعض كتب التفسير أوردت من الإسرائيليات ما يتنافى مع مقام النبوة العظيم، وقالت بعض الكتب وهذه هي من الإسرائيليات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذات يوم إلى منزل زيد بن حارثة، فإذا بزينب بنت جحش ترد عليه وتخرج تكلمه، فإذا بها يقع حبها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويود النبي أو يتمنى النبي أن يتزوجها، أن يطلقها زيد ويتزوجها هو. هذه من الإسرائيليات، من الأشياء التي كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي يريدها كان سيتزوجها من البداية، ولم لا وهي بنت عمته، ولم لا وهو الذي خطبها لزيد بن حارثة وأحرجها وأصر عليها أن تتزوج زيد بن حارثة، لينفي النبي صلى الله عليه وسلم نظام الطبقات. زيد بن حارثة كان عبدا أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح حرا لكنه مر بالعبودية بالرق. زينب بنت جحش كانت وما زالت سيدة من نساء قريش، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرسول لما خطبها لزيد أبت هي وأبى أخوها عبد الله بن جحش، فنزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا لما نزلت هذه الآية قالت زينب بنت جحش: رضيت بالزواج من زيد بن حارثة، وكذلك قال أخوها وتزوجت زيد بن حارثة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن وقع في حبها كما تقول الرواية الإسرائيلية أو أعجب بها. وإذا ما معنى وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ المعنى أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن زيد بن حارثة سيطلق زينب بنت جحش، وأن الله سيزوجه إياها من فوق سبع سماوات، ليبطل حرمة الزواج من زوجة المتبنى الذي كان سائدا في الجاهلية. هذا هو المعنى الصحيح للآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه حرجا أن يتزوج زوجة المتبناه زيد بن حارثة بعد طلاقه لها وانتهاء عدتها. ماذا سيقول الكفار عليه؟ سيقولون: تزوج زوجة ابنه الذي تبناه. ولذلك الله يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. زيد كان يأتي متذمرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو زينب بنت جحش، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمره بأن يمسك عليه زوجه. وهنا درس نستفيده، أن الإنسان إذا شكى إلى آخر من زوجته فعليه، فعلى الذي يسمع أن يأمره أن يمسك عليه زوجه، لأن الشيطان يفرح بالطلاق ويفرح بفراق الأزواج، فعلينا أن نكون مصلحين بين الأزواج إذا استطعنا، وأن نأمر الزوج أن يمسك عليه زوجه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. زيد لم يعد له حاجة في زينب بنت جحش، طلقها. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل هذه العادة الجاهلية التي كانت تحرم على من يتبنى إنسانا ما أن يتزوج زوجته بعد طلاقه لها أو بعد موته. أخرج البخاري عن أنس أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وأخرج الحاكم عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أهلك، فنزلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وأخرج مسلم وأحمد والنسائي قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علي، فانطلق فأخبرها فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. ولذلك كانت تفتخر زينب بنت جحش على ضرائرها فتقول زوجكن آباؤكن أما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. إذن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش كان لإبطال عادة في الجاهلية، وهي التحريم، إبطال هذه العادة وهي تحريم الزواج من زوجة المتبنى بعد طلاقه لها أو موته عنها. المحور الرابع، أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات، رحمة الله بعباده وغفرانه لذنوبهم. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تقدم حديث الشيخين في سورة الفرقان، وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية في مشركي أهل مكة. وأخرج الحاكم والطبراني عن ابن عمر قال كنا نقول ما لمفتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل فيهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وأخرج الطبراني بسند فيه ضعف عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحش قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو زنى أو أشرك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وأنا صنعت ذلك فهل تجد لي من رخصة؟ فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية. فقال وحشي هذا شرط شديد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلعلي لا أقدر على هذا. فأنزل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وحشي هذا أرى بعده مشيئة فلا أدري يغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟ فأنزل الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وحشي هذا نعم فأسلم. المحور الخامس، شهود الجوارح على الإنسان. قال الله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أخرج الشيخان والترمذي وأحمد وغيرهم أن ابن مسعود قال: اختصم عند البيت 3 نفر، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الآية. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، هنا ألفت انتباهكم إلى شيء. يأتي رجل إلى ابن عباس فيقول: أرى بعض الآيات تختلف علي. الله يقول: ولا يكتمون الله حديثا، وفي آية الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم، أي حجتهم، إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وهنا كتموا في هذه الآية، فكيف التوفيق بين الآيتين، بين آية ولا يكتمون الله حديثا في سورة النساء، وبين آية الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم، أي حجتهم، إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. هنا كتموا، والله يرد عليهم: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فقال ابن عباس للسائل: يا ابن أخي، لا تعارض بين الآيتين، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يغفر للمؤمنين ويستر عليهم ويبدل سيئاتهم حسنات ويأمر بهم إلى الجنة، فيقول المشركون والمنافقون والكفار: هيا نكذب، ويكذبون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول لهم الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شاهدا عليكم من أنفسكم؟ فيقولون: نعم يا رب، لا نقبل إلا شاهدا علينا من أنفسنا. فيختم الله على أفواههم. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول في آية أخرى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلما تشهد عليهم جوارحهم لا يكتمون الله حديثا عندئذ. إذن لا تعارض بين قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وبين إنكارهم وكتمانهم. فعندما تشهد الجوارح يصبح حالهم لا يكتمون الله حديثا. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، المحور السادس: الله يعلم المؤمنين الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالتصالح فيما بينهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أخرج البخاري وغيره من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاء بن معبد، وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس، وقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، وقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية. وأخرج ابن المنذر عن الحسن أن أناسا ذبحوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فأمرهم أن يعيدوا ذبحا، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ: ذبح رجل قبل الصلاة أي يوم النحر فنزلت. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة أن أناسا كانوا يتقدمون الظهر فيصومون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأخرج ابن جرير أن قتادة قال: ذكر لنا أن أناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا، فأنزل الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأخرج عنه قال: كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم، فأنزل الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهناك رواية عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال: لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي، فمر به عاصم بن عدي بن العجلان فقال: ما يبكيك؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت. فرفع عاصم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا به فقال: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: رضيت ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أخرج الشيخان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وانطلق إلى عبد الله بن أبي فقال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحماره أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فنزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن أبي مالك: تلاحى رجلان، تلاحى أي تخاصما، رجلان من المسلمين، فغضب قوم هذا لهذا وقوم هذا لهذا فاقتتلوا بالأيدي والنعال، وأنزل الله: وإن طائفتان الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان رجل من الأنصار يقال له عمران، تحبه امرأة يقال لها أم زيد، وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها في علية له، وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها، كان الرجل قد خرج فاستعان بأهله، فجاء بنو عمه ليحول بين المرأة وبين أهلها، فتدافعوا واقتلدوا بالنعال، فنزلت فيهم هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعون إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا، فأنزل الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وأخرج عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهما، فقال أحدهما للآخر: لآخذن عنوة لكثرة عشيرته، وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى، فلم يزل الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال ولم يكن قتال بالسيوف. وعلى كل، أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا حصل تشاجر بين قبيلتين أو بين حيين أو بين المؤمنين فعلى بقية المؤمنين أن يذهبوا للصلح بين هؤلاء المتقاتلين أو بين الفئتين المتقاتلتين. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، كان درس اليوم بعنوان بعض النماذج من أسباب النزول في القرآن الكريم لبعض الآيات من سورة الأحزاب إلى سورة الذاريات، وقد تناولنا فيه المحاور التالية: المحور الأول، إبطال نظام التبني في الإسلام. المحور الثاني، البطولة في الإسلام. المحور الثالث، إبطال حرمة الزواج من زوجة المتبنى بعد طلاقه لها أو موته. المحور الرابع، رحمة الله بعباده وغفرانه لذنوبهم. المحور الخامس، شهود الجوارح على الإنسان في يوم القيامة. المحور السادس، الله يعلم المؤمنين الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالتصالح فيما بينهم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: أذكر بعض النماذج من أسباب النزول في القرآن الكريم لبعض الآيات من سورة الطور إلى سورة الناس. أشكركم أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسباب النزول. الإعداد والتقديم الدكتور رفعت عبورة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.